بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 33 في موضوع المصور، والتي هي بعنوان ومن أثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين الخالق والمصور، وهي استكمال للماضية والمتنمصة، وهي التي تزيل شعر الحاجب، أو هي التي تزيل شعر الوجه، ذلك طلبا للحسن، فيبدو الحاجب دقيقا بعد أن كان عارضا مثلا، أو أنها تعمد إلى شعر وجهها فتزيل هذا الشعر بملقاط أو غير ذلك عبر الليزر أو غير ذلك من الأشياء الحديثة التي يزال بها الشعر في هذا العصر. وإذا كان هذا الحكم فيما يتعلق بالمرأة، فما باله إذا كان صادرا من الرجل؟ إذا حلق الرجل لحيته فكيف يكون الشأن في حقه؟ إذا كانت المرأة ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزالت شيئا من شعر وجهها، مع أن من طبيعة المرأة الحسن والرقة والنعومة وهي تبحث عن الجمال. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإذا عمد الرجل وأزال شعر لحيته التي أمر الله بإبقائها فهو مذموم من باب أولى. كيف إذا فعل الرجل عمليات التجميل وإزالة الشعر، وإذا قام بالنمس لحاجبه؟ وما كنا نظن أنه يأتي يوم يعمد الرجل إلى مثل هذا الفعل، ولا يكاد الإنسان يصدق لولا أن بعض الإخوان يؤكدون ذلك. ثم يدخل بذلك كل من تشبه من الرجال بالنساء، سواء إما بحلق لحيته أو بالنمس أو بغير ذلك. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهؤلاء لم يرضوا بما أعطاهم الله عز وجل من الخلق، فهم غيروا خلق الله. فيدخل في ذلك أيضا الذين يقومون بعمليات جراحية لتحول إلى امرأة، والمرأة التي تريد أن تتحول إلى رجل. طبعا هذا غير الحالات التي يجوز فيها ذلك، كأن يكون الرجل أصلا هو رجل لكن لم يظهر ذلك إلا بعد مدة فلا بأس. ولكن أتحدث عن أقوام قد مسخت فطرهم وأراد أن يتحول إلى امرأة. وكذلك الذين يأكلون هرمونات فيظهر لهم ثدي أو غير ذلك، وغير ذلك من الأمور التي يفعلها من لا خلاق له. والمتفلجة هي التي تقوم بمبرد أو غير ذلك فتفرق بين الأسنان، بين الرباعيات مثلا وبين الثنايا، فتفرق بينهما فيبقى كل سن بمفرده، ويدخل فيه عملية تقويم الأسنان إلا الحالات الطبية فقط التي تقتضي تدخل الطبيب. أما الذين يفعلون ذلك لمجرد الزينة ولتنظيم الأسنان بشكل جميل ونحو ذلك فهم داخلون في هذا المعنى ولا شك. ومما يدخل أيضا في تغيير خلق الله عز وجل مما أبدعه الطب الحديث اليوم تطويل القامة أو تقصيرها، فبعض الناس يطولون أنفسهم بعمل عملية فيطيل الفخذ أو الساق أو اليد أو نحو ذلك لأمر من الأمور. كذلك يدخل فيما يسمى بالهندسة الوراثية الذين يتدخلون في تكوين الإنسان في أول خلقته ونشأته، ويدخل فيها أشياء كثيرة جدا من عملية التجميل كتكبير الثديين وتصغيرهما، كذلك شد الوجه وشد الترهلات التي في الجسم بطريقة أو أخرى، إما بعمليات جراحية أو بدهونات أو أمور غير ذلك. فتبدو المرأة الهرمة التي قد أثر الزمن والدهر في وجهها تبدو مشدودة الوجه كأنها فتاة. وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ فتبدو قبيحة وإن ظنت أنها جميلة. ومما يدخل فيه تكبير الأنف أو تصغيره وهو الغالب، وتكبير الشفة أو تصغيرها، كذلك ما يسمى بالرموش الصناعية وغير ذلك، أمور كثيرة جدا مما يقال له عمليات التجميل كتدوير الفخذين وغيرها من الأمور التي يفعلها كثير من الناس في هذا العصر. فأقول إذا عرفت وآمنت أن الله هو المصور فينبغي ألا تتدخل في هذه الأمور، وأن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، وأن تتذكر أن خلق الله حسن فلا تعمد إلى تغيير شيء من خلقه. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا أن يجمل لنا بين حسن الخلق وحسن الخلق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإنترنت موقع ملتقى أهل الحديث عبد الله الوائلي، إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.